وصحبه من ولاه بعد. نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه العظيمة المتجددة، ونحن في هذا اللقاء مع فضيلة شيخنا الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، في لقاء حول المنهجية في طلب العلم. هذا الموضوع وهذا العنوان الذي يتشوق إليه كل طالب وطالبة علم ليكون زادا لهما إن شاء الله في طريق الدعوة، ونورا لهما في هذا الطريق المبارك إلى الله سبحانه وتعالى. لا أطيل في المقدمات، وأقول إن هذه المحاضرات هي سلسلة من 3 محاضرات ولقاءات يتفضل بها شيخنا وأستاذنا الشيخ فالح حول هذا الأمر، وستكون في نهاية المحاضرات 3 نجمع للأسئلة التي ستتاح حول هذا الأمر، ليكون آخر محاضرة جزء منها كبير لتلك الأسئلة التي وردت في هذه المحاضرات ومع شيخنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وبصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه سميع قريب مجيب. في هذه الليلة المباركة، في هذا اليوم، يوم 23، ليلة 24 من شهر الله المحرم لعام 23,400 للهجرة، نلتقي مع سلسلة خفيفة من الدروس المتواصلة حول المنهجية الصحيحة في طلب العلم. نلتقي حول العلم وفي العلم، نلتقي لأهم وأفضل عمل يستطيع أن يقدمه الإنسان في هذه الحياة الدنيا. الحديث عن العلم الشرعي وعن التعلم حديث تحبه النفوس المؤمنة، وترغبه الأنفس الطموحة، وتهواه العقول النيرة. فديننا الإسلامي دين العلم والمعرفة، دين النظر والتفكر، دين البحث والإنتاج. فالدين كله مبني على العلم، العلم بالله تعالى وبدينه، والعلم بأمره ونهيه، والعلم بمنهاج نبيه صلى الله عليه وسلم. فلا يعبد العبد ربه على بصيرة إلا بالعلم، ولا تستقيم الأمة على المنهاج الصحيح إلا بالعلم، ولا تسير الدعوات الإصلاحية سيرا سليما في هذه الحياة إلا بالعلم. ومن هنا كان للعلم مكانة لا يوازيها أي مكانة. ولذلك قال الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه، وأن يفرح به إذا نسب إليه، وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ من هو فيه، أن يتبرأ منه من هو فيه. والعلم الشرعي سبب لرفعة الفرد والأمة في الدنيا والآخرة. قال تعالى مبينا هذه الرفعة: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهذه الرفعة كما قال المفسرون رحمهم الله في الدنيا والآخرة، فطالب العلم وطالبة العلم مرتفع قدره عند الناس في هذه الحياة، ومرتفع قدره عند الله سبحانه وتعالى يوم يلقاه. والعلم أفضل طريق موصل إلى الجنة، روى الإمام مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. ولا شك أن الجنة غاية، بل هي الغاية التي يسعى إليها لأن يصل إليها المسلم في الدار الآخرة. والعلم ميراث الأنبياء، والعلماء ورثة الأنبياء، كما صح بذلك الخبر عن سيد البشر عليه الصلاة والسلام. والعالم والمتعلم وطالب العلم وطالبة العلم أصحاب نور ووضاء في الدنيا والآخرة، يظهر هذا النور على قلوبهم في الدنيا وعلى وجوههم، كما يظهر عليهم ذلك عند الله سبحانه وتعالى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد دعا لهما بقوله عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. والعالم والمتعلم يفترقان عن غيرهما فرقا شاسعا في الدنيا والآخرة، كفرق العلم عن الجهل، يبين ذلك قوله سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. والعالم والمتعلم أعرف الناس بالله وأتقاهم وأخشاهم لله، إذ أنهم عرفوا الله فعبدوه حق عبادته. وقد أكد هذا ربنا جل وعلا بقوله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والمقصود يخشى الله حق الخشية، لأنه هو الذي يعرف قدر الله سبحانه وتعالى. ومن فضل العلم أن طالب العلم مأجور طوال حياته وتوابه مستمر، إذ أنه ساع في سبيل الله، يبين ذلك ما رواه الإمام الترمذي بسند حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. ولذلك من أتى لمثل حضور هذا الدرس وغيره من الدروس يكون في سبيل الله وهو مأجور. والعلم حياة القلوب ونور البصائر وشفاء الصدور ودليل الحائرين، وهو الميزان الذي توزن به الأقوال والأفعال والأحوال، وهو الهادي إلى الهدى والرشاد، وهو المنقذ من الهلاك والضلال. والعلم هو الصاحب في الغربة والكاشف عن الشبهة. مذاكرة العلم تسبيح، والبحث عنه والسعي إليه جهاد، وطلبه قربة إلى الله جل وعلا، وبذله للناس صدقة من الصدقات، بل من أعظم الصدقات. ومدارسته ومناقشته تعدل بالصيام والقيام. والحاجة إليه أعظم من الحاجة إلى الطعام والشراب. والعلم أفضل الأعمال على الإطلاق، كما قال جمهور أهل العلم بعد أداء الفرائض. فأفضل ما يقدمه الإنسان في هذه الدنيا ويجده مدخرا عند الله سبحانه وتعالى هو العلم بعد أن يؤدي الفرائض. أفضل من نوافل الصلاة والصيام، وأفضل من نوافل أعمال البر الأخرى، بل أفضل من الجهاد في سبيل الله جل وعلا، بل هو شعبة من شعب الجهاد في سبيل الله. فأفضل الأعمال على الإطلاق هو العلم وطلب العلم الشرعي. هذه مقدمة ندلف بعدها إلى تحديد العلم المراد. ما هو العلم الذي ذكر شيء من أهميته وذكر شيء من فضائله؟ هذا العلم هو العلم الشرعي، العلم بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والعلم بتوحيد الله وبما يؤدي إلى معرفة الله حق المعرفة، والعلم بمعرفة أحكام الحلال والحرام والواجب والمحرم والمندوب والمكروه، والعلم بفضائل الأعمال وبما يرغب إلى الوصول إلى الله جل وعلا وبما يرهب فيما أعده سبحانه وتعالى للمعاندين وللكافرين والمنافقين. هذا هو العلم المراد، هذا هو العلم المراد الذي ذكرت وذكر شيء من فضائله ومن أهميته. هذا العلم منه ما هو فرض عين يجب أن يتعلمه وأن يعرفه كل واحد من المسلمين والمسلمات، وهو ما يصطلح عليه أهل العلم بقولهم المعلوم من الدين بالضرورة وما يجب عليهم معرفته، مثل التوحيد بمعنى وجوب الإسلام لله سبحانه وتعالى واعتناق هذا الدين، معرفة لا إله إلا الله محمد رسول الله، ماذا تعني هاتان الشهادتان وماذا تقتضيه هاتان الشهادتان وماذا يترتب عليهما، كذلك معرفة أركان الإسلام، وجوب الصلاة، وجوب الصيام، وجوب الزكاة، وجوب الحج، وما يجب لكل منهما لكل من هذه الأركان من الطهارة وغيرها، وكذلك ما يتعلق بدين الإسلام، كما إذا كان بائعا أو مشتريا فيجب عليه أن يتعلم أحكام البيع والشراء، كذلك ما يجب على المرأة المسلمة من الأحكام التي تتعلق بها من الحيض والنفاس والحجاب والستر وغير ذلك مما يتعلق بها، كذلكم ما يجب أن يجتنب مثل اجتناب المحرمات الكبرى كالزنا والسرقة وشرب الخمر وشرب الخمر وغيرها من المحرمات التي يجب معرفة أنها محرمة عينا على كل إنسان. ومن العلم ما هو فرض كفاية في الأمة، إذا قام به من يكفي من الأمة سقط الإثم عن الباقين، وهو مندوب ومستحب في حق الأفراد، وهذا العلم هو سائر ما ذكر من العلوم كتفصيل أحكام الصلاة وتفصيل أحكام الزكاة وتفصيل أحكام العقائد وتفصيل أحكام البيع والشراء وتفسير الآيات وما يتعلق بشرح الأحاديث وغير ذلك من العلوم المساعدة كعلوم اللغة العربية ونحوها وما تنبني عليه أحكام الشريعة بعامة. هذا العلم هو فرض كفاية على الأمة، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن باقي الأمة، وهو في حق الأفراد مندوب ومستحب، هو الذي ذكرت فضائله قبل قليل، وجعل أهله أفضل الناس في هذه الحياة لأنهم ورثوا ميراث النبوة وميراث محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يورث دينارا ولا درهما وإنما ورث العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذا العلم المقصود سهل وميسور لمن يسره الله تعالى عليه، بابه مفتوح لكل طالب صدق، لكنه يحتاج إلى مقومات يتمتع بها الطالب للعلم لكي يحصل من هذا العلم ما يوفقه الله تعالى إليه، فلا بد من العمل بهذه المقومات لكي يستثمر الطالب أو الطالبة وقته وجهده وإمكاناته لطلب هذا العلم. هذه المقومات تتمثل في المنهجية الصحيحة المتكاملة لطلب العلم، هذه المنهجية وهذا الطريق إذا اقتفاه طالب العلم فلا شك بإذن الله بأنه سيحصل خيرا كثيرا ويحصل علما وافرا ويسبق أقرانه بإذن الله، ومن ثم ينفع نفسه وأسرته ومجتمعه بل وأمته كلها. هذه المنهجية نتحدث عنها في الأمور الآتية: الأمر الأول الدواعي لبحث هذه المنهجية، لماذا نركز على ضرورة المنهجية في طلب العلم، بمعنى آخر لماذا نركز على أهمية الطريق المستقيم لطلب العلم. ثم نتعرض لسمات وصفات هذه المنهجية، وبعد ذلك فوائد هذه المنهجية، ثم أضرار تركها ومظاهر تركها في الواقع. هذه العناصر هي التي نقتفيها ونمشي عليها في هذه المحاضرة وما بعدها. نبدأ بالدواعي لبحث هذه المنهجية. ما الذي يدعونا لأن نفقد هذه لأن نفقد معالم هذه المنهجية بشكل واضح ودقيق؟ العوامل كثيرة، لكن من أهمها أولا ما يلحظ من الإقبال ولله الحمد والمنة من كثير من الشباب والفتيات على طلب العلم والحرص عليه. تجد كثيرا منهم يقتنون كتبا ويحضرون لدى المشايخ في المساجد والبيوت ويحرصون على ذلك، ولكننا في الواقع نجد أن كثيرا منهم لا يحصل علما كثيرا، وأحيانا ما يتطرق إليه الملل وقد يترك هذه اللقاءات والحلق العلمية. والسبب الأكبر في ذلك عدم سلوكه المنهجية الصحيحة في طلبه للعلم. ثانيا ما نجده أيضا ولله الحمد من كثير من الطلاب والطالبات من إقبالهم على اقتناء الكتب وشرائها، وربما كان لبعضهم قراءات كثيرة، ولكنهم إذا أرادوا أن يستثمروا هذه القراءة بعلم يحصلونه رأوا أنهم لم يحصلوا شيئا كثيرا، والسبب لأنهم لم يؤسسوا علما ناضجا بسبب عدم المنهجية الصحيحة لطلب العلم. وثالثا ما يلحظ أيضا من كثرة حلق طلب العلم بل وكثرة المترددين فيها، لكنك لو دققت النظر لوجدت أنهم يختلفون من ليلة إلى أخرى، وقد يحضر الواحد منهم شهرا ويتخلف شهرا آخر وهكذا، فيملون ولا يواصلون. والسبب الرئيس في ذلك كله عدم المنهجية الصحيحة لطلب العلم. والداعي الرابع أن كل عمل يراد منه نتائج وثمار لا بد وأن يسير على منهج صحيح وواضح، وأهم هذه الأعمال طلب العلم الذي أشير قبل قليل إلى أنه أفضل الأعمال التي يقدمها الإنسان في هذه الحياة الدنيا. فلا بد إذن من أن يكون له منهجية سليمة واضحة يتعرف عليها ويسير عليها. لهذا كله جاء بيان هذه المنهجية وسماتها لأجل أن يحاول الطالب والطالبة لأن يقتفوا هذه المنهجية في حياتهم ويقصروا أنفسهم على هذه المنهجية، ومن ثم لكي يحصلوا خيرا. خيري الدنيا والآخرة. ندخل الآن إلى أهم سمات المنهجية العلمية. أولها وأكبرها وأعلاها ومقدمتها وقائدها، وبدونها لا يمكن أن يثمر العلم ثمرته. وينبني عليها أيضا ما يأتي من سمات، ذلكم هو إخلاص النية لله سبحانه وتعالى في العبادات كلها، وبخاصة في طلب العلم، لأنه من أجل العبادات، بل طلب العلم كما سبق بيانه أفضل من نوافل الصلاة والصيام، ولذا فهو يفتقر إلى نية خالصة لله سبحانه وتعالى في طلب العلم. كيف تكون هذه النية الخالصة في طلب العلم؟ تكون كذلك بأن ينوي في طلبه للعلم التعبد لله سبحانه وتعالى، كما ينوي بصلاة النافلة ذلك التعبد، ثم أن يرفع الجهالة عن نفسه فيعبد الله على علم، ثم أن يرفع الجهالة عن الآخرين ابتداء بأقرب الأقربين، ثم حسب توسع الدائرة التي حوله. هكذا ينوي طالب العلم النية السليمة في طلب العلم. قيل للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة في زمانه: كيف الإخلاص في طلب العلم؟ قال رحمه الله: أن ينوي رفع الجهالة عن نفسه. والإخلاص بعامة في العبادات قد أمر الله تعالى به في كتابه الكريم، وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم، بل علق قبول الأعمال عليه. قال الله جل وعلا: قل الله أعبد مخلصا له ديني. وقال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. وروى الشيخان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وروى الإمام أحمد وأصحاب السنن بسند صحيح عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: رحم الله امرأ سمع مني حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه، ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العلم لله جل وعلا، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. والتعامل مع العلم الشرعي قراءة وفهما، تعلما وتعليما، دعوة ونشرا، من أهم الأعمال الصالحة التي يرجى بها القرب من الله جل وعلا، فتحتاج بلا شك حاجة عظيمة لتجريدها لله جل وعلا. فليقصد المتعامل وجه الله جل وعلا مبتغيا الأجر والمثوبة، وليحذر طالب العلم وطالبة العلم من أن ينحرف قصده إلى أي غرض دنيوي من طلب مال أو طلب جاه أو طلب شهرة أو طلب سمعة أو طلب تميز على الأقران والقرينات أو على الزملاء والزميلات، أو ليقال ما أجده، ما أفضله، ما أحسنه، ما أكثر حفظه، وهكذا من النوايا الدنيوية. فإن فقدان الإخلاص إلى أحد هذه النوايا ونحوها من أعظم آفات العلم والتعلم. يقول الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى، وهو من أئمة المحدثين: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. ولذا يجب على طالب العلم وعلى طالبة العلم أن يجدد نيته لله سبحانه وتعالى في طلب العلم. الحاضرون أو الحاضرات كلهم يدرسون الآن ويطلبون العلم، وقد درسوا مراحل في الابتدائي والثانوي والمتوسط وفي الجامعة أو غيرها، ويقرؤون أيضا وتتلمذوا على مشايخ وسمعوا أشرطة علم وعملوا وسائل لتلقي العلم. يجب أن تجدد نية الإخلاص لله سبحانه وتعالى حتى في العلم النظامي كما سيأتينا بيان أهميته. فالعلم النظامي الآن بني على أسس منهجية، بني شيئا فشيئا، فلا يستهان به كما هو من آفات طلب العلم عند بعض الناس عندما يضيع كثيرا من وقته وساعات طوالة من أجل، ويأتي الشيطان ليزين له بأن هذا ليس أريد منه وجه الله فيضيع وقته، فلا يحضر الدرس ولا يراجع ولا يحفظ ما قرر حفظه ونحو ذلك، فيضيع منه هباء منثورا. ولذا ما أكثر الدارسين والدارسات، ولكن ما أقل طلاب العلم وطالبات العلم الحقيقيين الذين استفادوا حقيقة من دراستهم النظامية وغيرها. لذلك تجد أن كثيرا من الخريجين والخريجات ما هم إلا موظفين يؤدون مهام معينة، لكن لم يستفيدوا من علمهم الفائدة المرجوة في الدنيا والآخرة، فلم يظهر على سلوكهم ولا على تصرفاتهم ولا على أحوالهم ولا على عملهم ولا على تربيتهم لأنفسهم ولا على تربيتهم لمن تحت أيديهم ولا على تربيتهم لجيرانهم ولمجتمعهم وأمتهم. هذه السمة الأولى، الإخلاص لله جل وعلا في طلب العلم. السمة الثانية من سمات المنهجية الصحيحة في طلب العلم العمل بالآداب والاتصاف بالصفات التي يجب أن يتحلى بها طالب العلم وطالبة العلم. والآداب كثيرة، ونص عليها أهل العلم في مؤلفاتهم، وقد ألفوا فيها مؤلفات كثيرة. نذكر هنا ما تكفي فيه الإشارة عن غيره. من أهم هذه الصفات التي يجب أن يتحلى بها طالب العلم وطالبة العلم ملازمة خشية الله تعالى ومراقبته. قال الإمام أحمد رحمه الله: أصل العلم خشية الله تعالى. وقد ذكر ربنا جل وعلا بقوله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ففيه إشارة إلى ضرورة الخشية التي تقود إلى العمل بهذا العلم. وخشية الله تضبط سير المتعلم وتحفزه لطلب العلم، وتكون له ميزانا لما يسمع ويقرأ. فإذا دل العلم على وأوصل إلى خشية الله فهو العلم السليم، وهي الطريق الصحيح لتحمل هذا العلم. ثم على الطالب أن يراقب الله جل وعلا في جميع حركاته وسكناته، فتضع له هذه المراقبة سياجا يحميه عن الزلل والخطأ، ويرده إلى جادة الصواب. ومن لوازم تلك الخشية والمراقبة العلم بهذا الدين وبما تعلمه المتعلم، محافظا ابتداء على شعائر الإسلام ظاهرها وباطنها وعلى واجبات الدين. فإذا كان كذلك وراعى الله جل وعلا وجعله نصب عينيه في جميع أقواله وأعماله، وفي جميع تصرفاته وسلوكه حينئذ اتصف بهذه الصفة. ومن الآداب أيضا الرفق واللين وعدم الاستعجال في الطلب، فإن الله رفيق يحب الرفق ويحب الرفق في الأمر كله، وما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما عدم من شيء إلا شانه. ومن أراد أن يحمل العلم جملة واحدة فسيضيعه جملة واحدة، والعلم كالرقي على الجبال الشواهق، فمن أخذ يسير بسرعة ليريد الوصول إلى القمة بسرعة تعب ووقف ولم يواصل، ومن مشى الهوينا بالتؤدة والرفق وصل إلى القمة ولو بعد حين. وهكذا العلم، فمن أخذه برفق ولين وسبح فيه وأخذ يسبح شيئا فشيئا كما يسبح السابح والغواص في البحر، وأخذ الفائدة تلو الأخرى، فسيحصل مع الزمن بإذن الله خيرا كثيرا. وقد قال أحدهم: اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، إنما السيل اجتماع النقط. فالسيل الذي نراه تسير من خلاله الوديان وتثمر الأرض بثمارها وتخرج زينتها كان على قطرات من السماء، فكذلك العلم إذا أخذه الطالب قطرات شيئا فشيئا برفق ولين وبعدم استعجال وبرفق ولين، فحينئذ سيحصل بإذن الله نتاجا كبيرا. والله جل وعلا من حكمته أن خلق السماوات والأرض في 6 أيام، مع أنه قادر على أن يقول لها كن فيكون، لكنه أراد أن يعلم الناس أن الشيء لا يأتي دفعة واحدة. فعلى طالب العلم وعلى طالبة العلم أن يرفق الطالب بنفسه، وأن يرفق بشيخه ومعلمه، وأن يرفق بزملائه، وأن يتأدب بخطابه وكلامه، وحينئذ تألفه النفوس الطيبة ويألفها، ويحذر من الجفاء والغلظة والكلمة النابية. هذه معالم الرفق واللين. ومن الآداب أيضا مما يدخل تحت السمة الثانية من سمات المنهج العلمي للعلم الصحيح الصبر والمصابرة، وهو نتيجة للصفة التي قبلها. فالعلم طريق طويل، وهو بحر متلاطم لا ساحل له، ولا يمكن الغوص في هذا البحر والوصول إلى أعماقه إلا بالصبر والمصابرة. وقد حث الله تعالى على هذه الخصلة في كل شيء، وبين نتائجها وعواقبها الطيبة في الدنيا والآخرة. ومن أهم الأمور التي لا بد لها من الصبر طلب العلم والدعوة إلى الله تعالى التي هي من ثمار هذا العلم، والسعي في هذه الدعوة والاستقامة عليها والثبات عليها حتى يصل الواصل إلى النتيجة والنهاية. فمن صبر ظفر، ومن زرع حصد. قال تعالى في النص على هذا الأمر: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فالله جل وعلا بين لنا أن أحسن الأقوال وأحسن الأعمال الدعوة إلى الله جل وعلا والعمل الصالح، والدعوة إلى الله والعمل الصالح لا تكون إلا بالعلم الشرعي. ومن ثم قال: وما يلقاها إلا الذين صبروا ومن كان كذلك كان ذا حظ عظيم. وأيضا تردد قوله جل وعلا: فاصبر إن وعد الله حق. فحينئذ لا يصل الإنسان إلى ما وعد الله جل وعلا إلا بالصبر. وآيات الصبر بلغت في القرآن أكثر من 90 آية، كل ذلك لأهمية هذه الصفة لكل مسلم في سيره إلى في هذه الحياة. ولكن في السير في الدروب والطرق المهمة والعليا ومنها العلم لا بد من هذه الصفة. ويقول الناظم: لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. فالمجد وأهم سبيل للوصول إلى المجد هو العلم الشرعي. فالصبر عدة الأفذاذ وقوة السائرين، به يصلون إلى غاياتهم ومناهم، وبه يحققون أهدافهم. فعلى طالب العلم وعلى طالبة العلم أن يحذر من العجلة والملل ومن قلة الصبر، فإذا كان كذلك فلن يحصل شيئا يذكر. والأدب الرابع التواضع وخفض الجناح ونبذ الكبر والبطر والتعالي. فالعلم يحتاج أن يتذلل له، فإذا تكبر الطالب على العلم، وإذا تكبر الطالب عن المسألة العلمية، وإذا تطاول الطالب على المعلم والمرشد، وإذا أنفت النفس من حمل علم معين من الزميل مثلا أو من الزميلة أو تعالى على من هو دونه، فليعلم حينئذ أنه مجانب لطريق السلف في طلب العلم. وأوضح قدوة في ذلك أن كثيرا من الصحابة رضوان الله عليهم رووا أحاديث كثيرة عن التابعين. والإمام الشافعي وهو شيخ للإمام أحمد رحمه الله درس على أحمد كثيرا من الأحاديث، وأحمد ابن حنبل أصغر منه. والصحابي الجليل ابن عباس رضي الله عنهما يأخذ بركاب ناقة زيد بن ثابت رضي الله عنه ويقول: هكذا أمرنا باحترام علمائنا. ومن تواضع لله رفعه، فمن تواضع في طلب العلم حصل شيئا كثيرا. وقال ويقول القائل: العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي. فليحذر الطالب من الكبر ومن البطر ومن التعالي على الآخرين وإشعار النفس بأنها أعلى من الناس وأعلى من هؤلاء الذين أصغروا منه في طلب العلم، أو الذين لم يسلكوا مسلكا، أو الذين لم يحصلوا تحصيلا. فلا يدري الإنسان من هو الأفضل عند الله سبحانه وتعالى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة الناس أجمعين، بل قدوة من ورث لهم ميراثه. قد تواضع عليه الصلاة والسلام، وقف للسائل ووقف للسائلة، وأرشد الصغير والكبير، وبين أحكام الحلال والحرام والواجب والمندوب، وهكذا بينه للناس صغيرهم وكبيرهم، ولم يأنف في ذلك صلوات الله وسلامه عليه. فليتواضع طالب العلم للعلم ولمن يتلقى عنه العلم، وليتواضع للصغير والكبير، ولا يأنف بأخذ الفائدة من أي شيء من أي شخص كان. والأدب الخامس الحرص على اغتنام الأوقات وعلى قوة الشباب وعلى اغتنام الفرص. فعمر الإنسان مراحل يبدأها بضعف ثم قوة ثم ينتهي إلى ضعف. والمؤمن الحصيف العاقل من يغتنم أوقات قوته وشبابه، فإن هذا الوقت قوة التحصيل وحمل العلم فالمحافظة على هذا الوقت فرصة غالية، كم يتمناها من فاته هذا الوقت، ولكن هيهات. والآن أنتم في وقت يجب أن تغتنموه لتصلوا إلى المعالي، فضاعفوا الجد والاجتهاد لاغتنام هذا الوقت الذي أنتم تعيشونه، وقت الشباب والقوة والنضارة والتحمل. يقول الحسن البصري رحمه الله وهو من أئمة التابعين: يا ابن آدم، إنما أنت مجموعة أيام، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك. والله جل وعلا قد نوه بأهمية الوقت كما هو معلوم، فالحذر الحذر من ضياع الأوقات، فالعلم لا ينال بأجزاء من الوقت مقطعة، أو بوقت الكلل والتعب، أو بوقت الفراغ من الأعمال الدنيوية، فالعلم لا يقبل هذا. وقد قيل: أعطي العلم كلك يعطيك بعضه، وأعطه بعضك لا يعطيك شيئا. فمن المؤسف أن تجد كثيرا من الشباب ولو كانوا طلاب علم في نظر أنفسهم، وكثيرا من الفتيات ولو كنا طالبات علم في نظر أنفسهن، يضيعون كثيرا من أوقاتهم بالجلسات والقيل والقال والذهاب من هنا وهناك، وقد يكون لا قدر الله بأشياء محرمة أن تضيع الأوقات بهذه الأشياء التي قد تعود بالضرر، وقد يكون عند الهاتف وقتا طويلا، أو بالانشغال في أشياء ثانوية، أو بالانشغال في أشياء لا تنفع ولا تضر. فعلى طالب العلم أن يجد ويجتهد في اغتنام هذا الوقت بالمنهجية التي سنذكرها إن شاء الله ضمن هذه السلسلة. والصفة الأخرى والأدب الآخر المواصلة والاستمرار في طلب العلم، فيواصل طالب العلم لا يمل ولا يكل، فإذا تطرق إليه الملل في قراءة التفسير أو في قراءة الحديث أو الفقه، قرأ في التاريخ وقرأ في التراجم وقرأ في القصص وقرأ في العبر وقرأ في الأدب وفي الشعر، ولا مانع من وضع فسحة بين وقت وآخر لتستعيد النفس نشاطها. يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أجموا هذه القلوب وابتغوا لها طرائف الحكمة، فإنها تمل كما تمل الأبدان. فلا يجهد الإنسان نفسه إجهادا كبيرا قد يفوت عليه فضائل كثيرة، بل يجعل له فسحا بين وقت وآخر مع الأهل، مع الأصدقاء والصديق، أو الصديق المرأة مع الصديقات وغيرها. وقد يكون له قراءات في التاريخ وعبره، في الآداب وعبرها، في القصص ونحو ذلك، فهذه تجعل النفس تشتاق إلى طلب العلم الذي هو الأساس. والأدب الأخير الذي ينص عليه هنا العمل بالعلم، فهو زكاة العلم وهو الثمرة منه، ولا ينفع بدونه، بل قد ذم الله تعالى الذين يقولون ما لا يفعلون، فقد قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقد جاء الحث على العمل بهذا العلم في أركان سعادة الإنسان بقوله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فجعل الله سبحانه وتعالى أن من الأركان العمل الصالح، والعلم لا يثبت إلا بالعمل ولا يزداد ويقوى إلا بالعمل. فإذا تعلم المتعلم سنة من السنن فليحرص على العمل بها ولو بين وقت وآخر، وإذا تعلم خلقا فاضلا يحاول أن يتعامل به، وإذا تعلم حكما شرعيا يحاول أن يقتفيه، وإذا تعلم أدبا من الآداب يحاول أن يتصف به، وهكذا فيعمل بعلمه، فيأتي ويقدم على الله جل وعلا يوم القيامة وقد قام بالأعمال التي تعلمها، وهو هذا كما ذكرت عامل مهم من عوامل ترسيخ العلم. هذه السمة الثانية من سمات المنهجية في طلب العلم، الاتصاف والتأدب بآداب طلب العلم. اقتصرت على هذه الآداب لأنها هي المهمة، وإلا فالآداب كثيرة وتحتاج إلى وقت أكثر وأطول، ولكنني أوصي بأن يكتفي طالب العلم أو طالبة العلم كتابا من الكتب التي ذكرت آداب الطلب بشيء من التفصيل، وآداب طالب الحديث في المصطلح موجودة، وآداب العالم والمتعلم في لابن جماعة وغيرها من الكتب قد فصلت في هذه الآداب تفصيلا طيبا. فعلى طالب العلم وعلى طالبة العلم أن يرجع إلى إحدى هذه إلى أحد أو إحدى هذه الكتب فيطلع على ما كتب في ذلك. السمة الثالثة من سمات المنهجية العلمية حفظ القرآن الكريم أو حفظ أكثره، وهو حفظ القرآن أهم ما يبدأ به طالب العلم، فقد كان حفظ القرآن عند أهل العلم من الأساسيات التي يبدأ بها طالب العلم. يقول ابن أبي حاتم رحمه الله: لم يدعني أبي أطلب الحديث حتى قرأت القرآن على الفضل بن شاذان. والقراءة عندهم بمعنى القراءة مع الحفظ. ويقول الحافظ ابن عبد البر الأندلسي، وهو من أئمة المالكية ومن علماء الأندلس: أول العلم حفظ كتاب الله جل وعلا. والحفظ في بداية الطلب يقوي الأساس لدى الطالب ويجعل ذهنه حاضرا للاستشهاد، ويقوي ملكته العلمية، ويرد إليه ما يقرأه ويسمعه، بالإضافة إلى ما يحصله القارئ من خيرات الدنيا والآخرة من حفظه من الشياطين ومن كثرة الأجر والثواب. إذ أن من المعلوم أن بكل حرف من القرآن عشر حسنات، أن بكل حرف من القرآن عشر حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فألف لام ميم فيها ثلاثون حسنة، فما بالك بسطر واحد بل بصفحة واحدة من القرآن والذي فيها عشرين سطرا، والسطر فيه لا يقل عن 25 كلمة، فحروف كثيرة جدا يقرأها القارئ في ظرف دقيقتين أو ثلاث أو أربع، فما فيحصل بذلك خيرا كثيرا وأجرا عظيما عند الله سبحانه وتعالى. بالإضافة أيضا ما يتعود عليه هذه القراءة بالأمن والطمأنينة، لأن القرآن الكريم أعلى أنواع الذكر التي يذكر فيها العبد ربه جل وعلا في هذه الدنيا. فالذكر كما هو معلوم القرآن الكريم والثناء على الله والدعاء، وأفضلها القرآن الكريم ثم الثناء على الله ثم الدعاء لله عز وجل. فهذه الأذكار تورث طمأنينة، كما قال جل وعلا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالقرآن يورث هذه الطمأنينة ويورث الأمن النفسي في النفس، فيجعلها مطمئنة، ولا يستطيع الإنسان أن يسعى في حياته السعي الصحيح إلا بالأمن النفسي وبالطمأنينة القلبية. وأهم عامل لها هو قراءة القرآن الكريم وبقية الأذكار. كثير من طلبة العلم اليوم يحرص على دقائق المسائل وعلى الخلافيات في مسائل الاختلاف بين أهل العلم، ولكن إذا سألته عن حفظه للقرآن فتجده لا يحفظ إلا شيئا قليلا. فحتى ولو كبر طالب العلم فعليه أن يبدأ مشروع الحفظ للقرآن الكريم حتى يتقوى أساسه ويستمر معه علمه، وإن لم يستطع حفظه كاملا فيحفظ منه ما يستطيع، ولا يقول فاتني الزمن أو تعديت العشرين من عمري أو وصلت الثلاثين. فالحافظ ابن حزم رحمه الله بدأ طلب العلم وعمره 37 عاما، ومع ذلك حصل خيرا كثيرا، وكان إماما من أئمة أهل العلم يرجع إليه في مذهبه الذي صار علما عليه، وهو مذهب الظاهرية. فلم يمنعه كبره من طلب العلم ومن حفظه للقرآن الكريم. فينبغي لطالب العلم أن يعاهد الله على أن يجعل له برنامجا للحفظ ولو قليلا، ولو سطرا واحدا في اليوم، فلا يستغني عن ذلك. ولا أظن أن أي إنسان لا يستطيع أن يحفظ سطرا في اليوم وهو أقل القليل، فلو قيل إنه يحفظه في ظرف 3 دقائق، 3 دقائق ما الذي تأخذ من وقته خلال 24 ساعة، وهو يضيع أوقاتا جلة، بل بمكالمة هاتفية يضيع عليه 10 دقائق أو أكثر ولا ينتبه لمثل هذا. بينما هذا السطر إذا جعله مع سطر آخر، نرجع إلى الصفة التي قلناها قبل قليل، إنما السيل اجتماع النقط، فسطر مع سطر يكون خيرا كثيرا. ففي ظرف 20 يوما يحصل 20 سطرا، وفي ظرف 20 شهر، وفي ظرف 20 مع 20 يوما إذا ضربت في 20 فسيحصل بإذن الله جزءا كاملا، وهو أقل من سنة بإذن الله. وفي خلال سنين عددة أو أقل فسيجد أنه يحفظ شيئا كثيرا بإذن الله. وكثير من الطلاب والطالبات حفظوا القرآن في ظرف سنة وفي سنتين وفي 3، وهذا فضل كبير من الله سبحانه وتعالى. فليجعل الطالب ولتجعل الطالبة لنفسه ولنفسها برنامجا يوميا لحفظ القرآن الكريم، فهو الأساس المتين والأساس القوي والأساس المكين لحفظ العلم ولتحمل العلم. هذه هي السمة الثالثة من سمات المنهجية. ونقف على السمة الرابعة التي سنبدأ بها غدا، وسنكمل إن شاء الله سمات المنهجية غدا، وبعد غد نكمل بقية العناصر. فسنتحدث غدا بإذن الله عن السمات الباقية للمنهجية الصحيحة لطلب العلم. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يعيننا على أنفسنا، وأن يجعلنا من العلماء الطلاب العلم العالمين بعلمنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.